يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم لذكر النبي وآله. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. لا يزال حديثنا فيما ذكره العلماء من تقسيم الكسب المحرم بحسب الضابطة التي جعلوها فيه. أساسا يفترض الإسلام أن يتم التبادل بين الأطراف عن طريق التجارة عن تراض، وأن لا يكون ذلك من مصاديق الأكل بالباطل. المفروض أن هذا الشيء يسوى قيمة معينة، فإذا أعطيت قيمته صار من حقك أن تستلم هذه السلعة أما لو جاء البائع وباعك هذا بأضعاف مضاعفة، هذا يسوى ريال واحد، باعك إياه بخمسة ريالات، الريال الواحد هو في مقابل هذا الكأس الأربع ريالات التي أخذتها منه في مقابل لا شيء، وبالتالي تكون أكلا بالباطل، يكون هذا حراما من جهة، ومن جهة أخرى أنت لا تتملك هذه الريالات الزائدة ما دامت أكلا بالباطل. لذلك لما نجي نطبق هذه القاعدة نراها سارية فيما يرتبط بالمبادلات. بعض الأشياء أساسا ما إلها مالية عقلائية كما يقولون، وبالتالي إعطاء المال في مقابلها يكون أكلا للمال بالباطل من قبل الآخر. هاي مثلا عمليات اليانصيب كمثال، يجي واحد يدفع مثلا في بعض الدول 5 ليرات في مقابل ورقة مكتوب عليها رقم معين، هذه الورقة عندما تعرض في السوق العادي لا تسوى حتى قرش واحد. زين، هذا القرش في مقابل هذه الورقة ما زاد على ذلك يعتبر أكلا بالباطل، لأنه ليس شيئا حقيقيا، مجرد رقم. والشاهد على ذلك أنه لو أن إنسانا أراد أن يبيع هذه الورقة بعد تاريخ اليانصيب ما حد يشتريها منه ولا بقرش واحد. وهذا من جملة ما ذكروه في الاستدلال على بطلان مثل هذه الأمور، ونتعرض إليها إن شاء الله في بحث خاص مفصل. لكن حديثنا له تتمة لما ذكر من الليلة الماضية، أن بعض الأشياء تعتبر من الكسب المحرم لأن نفس العمل هو محرم، وذكرنا الهجاء فيما يرتبط باللسان، والكذب سواء على الله أو على الرسول أو على الناس، وذكرنا الغناء، وذكرنا أمور مختلفة. نفس هذا العمل الكذب هو حرام، فالاكتساب به والارتزاق به أيضا يعد حراما، ويمنع من دخول المال في ملكية الكاذب. من جملة الأمور التي هي بذاتها محرمة ويحرم الاكتساب بها، طبعا ما نقدر نحيط بكل الأمثلة، وإنما نضع ضابطة ثم نأخذ أمثلة من كل مكان، والحمد لله الموجودون لو لم يكونوا أبلغ مني فليسوا بأقل. الضابط إذا عرفها الإنسان آنئذ يستطيع أن يطبقها في كل مكان. شيء هو بالذات حرام يحرم أيضا الاكتساب به، يحرم الاشتغال به من أجل كسب المال. الغش مثلا، الغش التجاري اللي هي واحدة من المشاكل التي يعيشها العالم اليوم، واللي المنظمات الدولية على رأس قائمة اهتماماتها مسألة باسم الغش التجاري. هذا يبدأ من البقال الصغير إلى ما هو في دائرة الدول. البقال الصغير يأتي ويصنع الغش بأن يظهر صفة جيدة غير موجودة في السلعة، أو يخفي عيبا موجودا في السلعة. هذه الخضرة هالمقدار من الفجل والنعناع وما أدري كذا صار له بس يومين عنده، لكن هل قدرش عليه ماي من تحت ومن فوق ومن وسط، بحيث انت لما تيجي تشوف هذا مزهزك كأنه تو الآن قد قطف لتوه من الأرض. هذا من الغش. عنده سلعتان، تمر من فوق، تمر من الأحساء، خلاص توه جايبينه، زاهي جميل ناشف طيب، ومن الأسفل يعبئ ذلك التمر الرديء أو الرطب أو غير ذلك، هذا أيضا من الغش. أظهر صفة غير موجودة أو أخفى صفة أخرى موجودة، هذا من الغش. والغش أولا هو حرام وماحق للرزق والبركة، كما يقول سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله: من غش أخاه المسلم، في الحديث من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وسد عليه أبواب معيشته ووكله إلى نفسه. بين إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، بعد فيها المورد يتخلف يقول أنت مو من جملة إن الله يرزق، وإنما أنت موكول إلى نفسك. شوف جاهد على روحك، نشوف اطلع شلو. لا، بين اللهم اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك، وبين يقول لا، هذا المال اللي انت قاعد تعالجه على اثري غشك لاخوانك المسلمين، هذا بركة ما موجودة في خلاص. وتعال شوف هذا الانسان يجهد جهد الثور، ولكن مع ذلك الناتج شيء خراب، الناتج في كيس مسكور. طيب، من غش اخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وسد عليه ابواب معيشته. وين ما يعالج مكان يشوف الحائط ماكو باب، ووكله الى نفسه. اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. فالغش اقسام، قد يكون فيها المقدار وقد يكون اكثر من هذا. متفق مع انسان على سلعة معينة بمواصفات خاصة، قايل الى انا اريدك تبني لهذا البيت ضمن هذه المقاييس، اريد تسلمني المفتاح كما يقولون بالقد مقدار، وروح انت اشتغل في حال سبيله وتعال. واذا هذا البيت اللي المفروض بشكل اولي ان يعمل 25 سنة حتى 4 سنوات ما يشتغل. قبل مدة يمكن قرأت، لا شك أنكم قرأت، لأن القضية تحدثت عنها الصحف والأخبار، بناية من أكثر من 12 طابق في برج القاهرة، المفروض أنها شقق سكنية مباعة مبنية لتوها من 6 أشهر. كل هذه البناية انهارت على من فيها مع الفجر، اكثر من 500 انسان قتل فيها. بعدين لما اجوا، طبعا المهندس هرب الى الخارج، لما اجوا تبين ان هذه المواد التي استعملت فيها من اسوأ الانواع. هذا الحديد بدل ما يخلي الحديد الاصيل، الحديد الجديد رايح شايف وين ماكو حديد مستعمل ومهترئ وصدم، قليه توفيق النفقات له حتى يحصل ربح اكثر. هذا اولا عمل حرام، والاكتساب به ايضا اكتساب محرم، حتى لو ما طاحت على احد، حتى لو بقت فترة من الزمان اكثر من هالمقدار، اكثر من 10 سنين. نفس مخالفة هذا الانسان للاتفاق المعقود بينه وبين ذاك يعتبر غشا في الشرع الاسلامي، وهو عمل محرم، والاكتساب به ايضا اكتساب محرم. وهنا العلماء يذكرون يقولون الغش على قسمين، تارة الاصل يسويه ولكن يفقد صفة، هذا للمشتري حق الخيار، يقدر يفتح العقد يجي شاف هذه البناية اللي كان مفروض ان تبنى بحديد بمقياس كذا، خلى له مقياس اقل، مفروض ان يخلي فيها مثلا الكهربائيات بالصفات المعينة خلى بدرجة اقل ارخص. هذا المشتري، مشتري هذه الشقة، له حق، يقول له انا شرعا لي حق الخيار بالفسخ، اقدر افسخ الاتفاق وياه في امان الله، واقدر اقبله بشرط تعوضني سدمتنا. هذه ما كانت تسوى 1,000,000 ريال، وانما تسوى مثلا 400,000 ريال، رجع لي الباقي. اما اذا بدل ذلك اصلا، يعني اتفق اياه على شيء ذهب، يصوغ الى زوجته مثلا
ساعة ذهبية، هذا إذا راح وخلى حديد ولبسها تلبيسة ذهب، قلاها بماء الذهب، هذا من جنس آخر. أصلا هذا البيع والشراء كلا باطل، المعاملة ما موجودة أصلا. طيب، فهذا من الكسب المحرم الذي هو في ذات العمل حرام والاكتساب به أيضا يعتبر حراما. من الغش أو من أقسامه أيضا المضاربات غير الواقعية، أو ما يطلق عليه فقهاؤنا اسم النجش، والنجش موجود هذا التعبير في لسان الروايات. نجش يعني شنو؟ يعني واحد يروح يتفق ويا السمسار الدلال، يقول له انت باكر راح تبيع الارض الفلانية، زين انا اتفق وياك باعتباري مشتري، لما يصير المزاج العام هناك انا كل ما جلي اصعد السعر. اذا واحد قال بمية اقول الي بمية وعشرين، ذاك قال 125 اقول 140، وهكذا. وهو مو رايد يشتري اصلا، بل بالاتفاق. هذه من المضاربات غير الحقيقية، المضاربات الكاذبة، يمكن ان تتصل بالغش بسبب من الاسباب وهو حرام. هذا اولا، النجش حرام، المضاربات غير الحقيقية حرام، والاكتساب بها ايضا حرام. ان يدخل الانسان في صوم اخيه المسلم من غير قصد للشراء حقيقة، وانما لكي يرفع السعر عليه، ذاك مضطر لازم يشتري، يريد ان يشتري هذه السيارة لنفقته ولمؤونته ولحاجته، انا ما اريد اشتري، فقط اريد اتفاق مع البائع، فارفع السعر، ذاك مضطر ان يرفع الى ان اوصل الى مقدار معين. هذا حرام من الناحية الشرعية. التعامل بالعملة المزورة ايضا من الغش، وهو حرام شرعا. واضافة الى ذلك لا تصح المعاملة عليه. انسان يجي يشتري من عندك فد شيء، يشيل لك 100 دولار ويعطيك اياها، هذه ورقة لو تريد تروح البنك غير انه يمسكوك ويسجنوك ما تشتري شيء، ما تشتري الا السجن. طيب، هذا غير جائز، والتكسب بها ايضا تكسب غير جائز. فاذا من الامور ما هو حرام التكسب به لاجل حرمة نفس العمل الذي ينتج المال. اكو بعض أشياء وهو العنوان الآخر، يحرم التكسب به لحرمة المقصد منه. بعض الأشياء لها وجه واحد، وبعض الأشياء لها وجوه متعددة. سكين لها أكثر من وجه، تارة أنت تحرم بها البطن وتذبح بها الذبيحة لتذكيها، وتارة أخرى تعتدي بها على أخ مسلم في غير حق، هذه أكثر من وجه لها. أكو بعض الأمور لها وجه واحد، مثلا الأغنية الفلانية، آلة القمار، آلة الغناء، آلة الميسر، هذه بها الكيفية، العود على سبيل المثال، ما تقدر تستفيد منه في الطبخ، طنجرة ضغط مثلا، قدر ضغط ما تستفيد من العود، فقط فائدة هذا في أن يعزف عليه للغناء. ما أدري الصحن هذا، الآلة الموسيقية، السيدي الموسيقي، الفيلم الخلية، غير ذلك، هذا العمل الوحيد الذي يمكن الاستفادة منه فيه هو في الحرام. إذا كان شيء يستفاد منه في الحرام ويقصد به الحرام ووجهه المنحصر في الاستفادة في الحرام هذا بيعه وشراؤه والمعاملة عليه والمعاوضة عليه محرمة. إذا كان إلى أكثر من وجه كما ذكرنا لا يمكن أن يبيعه الإنسان بقصد ذلك الوجه المحلل، وأما إذا كان له وجه واحد محرم عنوان واحد محرم فلا يستطيع أن يتعامل عليه. واحد عنده شحنة خمر مثلا يريد من عندي أنا أن أنقلها بسيارتي أو بسفينتي أو ما أدري بالعربة عربة النقل مالي، زين هذا الخمر ما إله استفادة أخرى غير الشرب على سبيل المثال، أن أنقل هذا الخمر من مكان إلى مكان في مقابل أجرة هذا حرام. ليش؟ لأنه تكسب بشيء لم يقصد منه إلا الحرام. إيجار عندي صالة من الصالات، فرقة موسيقية جاية إلى مكان معين وتريد فد مكان مهيئ مرتب، لا أستطيع أنا أن أؤجرها إليها إذا كانت تقيم فيها الغناء المحرم. تقول أنا ما لي شغل وش علي، لا، تأجيرك لهذه الفرقة هذا التأجير له وجه واحد وهو الغناء والموسيقى المحرمة، إذا كان هكذا فهذه الإجارة إجارة باطلة وأخذ الثمن على ذلك أيضا حرام غير جائز شرعا. وهكذا كثير من هذه الموارد أيضا تأتي، لذلك يقولون فقهاءنا أشياء أخرى أيضا غير هذا مثل الصليب على سبيل المثال يقصد به الحرام، ما أدري تماثيل الأصنام إذا كان يقصد بها الحرام لو لم تكن فقط للاقتناء العادي، إذا كانت صور الأصنام صور الصلبان شعائر الشرك هذه كلها غير جائزة. ليش؟ من الأمور التي يحرم التكسب بها لأن ما يقصد منها هو وجه واحد وهو وجه الحرام. أما إذا كان شيء لا فيه أكثر من وجه، هذا التلفزيون فتقدر تسمع فيه القرآن الكريم وتقدر تنظر إلى الأخبار وتقدر ما أدري تنظر إلى البرامج المفيدة، وأيضا يقدر ذاك البعيد أن يذهب إلى القنوات المحرمة ويقوم بمشاهدة ما هو شائن وما هو غير صالح من الناحية الشرعية، لأن هذا الجهاز له وجهان يستطيع الإنسان أن يشتريه وأن يبيعه بناء على ذلك. أما لو انحصر في وجه واحد ما يقدر ذاك الوقت أن يبيعه ولا يشتري، ولو باع واشترى حينئذ تكون هذه المعاملة معاملة محرمة غير جائزة من الناحية الشرعية. هذا عنوان آخر. عنوان ثالث من العناوين التي يذكرها علماؤنا هو بيع الأعيان النجسة في الجملة. في الجملة ليش؟ لأن في بعض الصور يجوز بيع الأعيان النجسة كما سيأتي. أكو عندنا أشياء بحكم الشرع طاهرة وهناك أشياء أخرى بحكم الشرع نجسة. الميتة مثلا، والميتة لا يقصد منها أي الجيز فقط، لا، كل ما لم يزكى زكاة شرعية بالشروط التامة للذبح الشرعي يعتبر ميتة. واحد إجا ذبح غير مسلم هذا ميتة، مسلم ضحى ولكن لم يسمي متعمدا هذا ميت، مسلم ذبح وسمى وتوجه الى القبلة ولكن لم يفر الاوداج الاربعة ايضا هذا ميت. فالميتة مو معناها الجية اللي واحد الحيوان يموت حتى أنته، وإنما معناها كل ما لم يزك زكاة شرعية من الحيوانات فإنه يعتبر ميتة. إذا صار ميتة صار نجسا، إذا صار نجس الشارع ألغى في الجملة مالية الأشياء النجسة. يقول هذا الشيء النجس لا مالية له، انت مأمور باجتنابه، انت مأمور ان تبتعد عن هذا، مو مال، هذا ليس مالا يتعامل على اساسه. كما اقول في الجملة ها، لانه بعد شوية راح نسوي تغيير. لما ألغى مالية النجس كالميتة وكالبول مثلا وكالعذرة وكالخنزير وكالكلب وكالمني وسائر هذه الأعيان النجسة، عندما اعتبر نجاستها، النجاسة معناها شنو؟ معناها أن يبتعد الإنسان عنها، وبالتالي ألغى الشارع مالية هذه الأشياء. قال هذه ما إلها قيمة، ما إلها مالية، لا تسوى شيئا. طيب، وقت اللي ألغى ماليتها بيعها وشراؤها يكون أكلا للمال بالباطل. أنت إذا تريد تبيع شيء أو تشتري شيء لابد أن يكون ذلك الشيء له قيمة، له مالية، فيه منفعة أنت تبذل بإزائها الماء. الآن لو واحد قال أنا أريد أشتري الهواء اللي موجود في الشارع، تقول هذا مخبول. ليش؟ لأنه هذا الهواء ما إله مالية، ضمن هالأوضاع، ضمن الوضع الطبيعي ما إله مالية، لا يمكن أن يملك. نعم في ظروف معينة أن يسحبه بشكل معين في قنان خاصة غير ذلك، لكن بهالوضع الموجود العادي لا يستطيع أن لا يمكن اعتبار المالية له. لذلك هذا البيع يعتبر بيع شقائي، لأنك تبذل مالا في مقابل شيء لا قيمة له ولا يسوى شيئا. الشارع ألغى مالية الأعيان النجسة في الجملة، ولذلك بذل المال في مقابلها وشراؤها بالمال يعتبر أكلا بالباطل. نعم هنا يوجد استثناءات. لو فرضنا أن هناك شيئا من هذه الأعيان النجسة يوجد فيها منفعة، توجه إلى هذه القيود، منفعة عقلائية محللة. إذا فيها أولا منفعة، ثانيا هاي المنفعة مو منفعة سفهية ولا منفعة نادرة ولا منفعة شخصية، وإنما منفعة عقلائية. عند العقلاء يعتبرون أن بذل المال في مقابل هالمنفعة شيء على القاعدة صحيح. منفعة أولا يكون بها، ثانيا أن تكون هاي المنفعة منفعة عقلائية، ثالثا أن تكون منفعة محللة أيضا، لأن أحيانا بعض العقلاء ما يراعوا موازين الشرع، ما يراعون موازين الشرع. هنا أكو قيد العقلائية وأكو قيد المحللة. لو فرض وجود منفعة في عين من الأعيان النجسة، آنئذ يجوز بيعها وشراؤها. مثل الآن الدم علماؤنا الأقدمون تقريبا قاطبة يحرمون بيعه وشراءه. ليش؟ لأن في أزمنتهم لم يكن هناك منفعة متطورة غير شرب الدم، غير أكل الدم كما كان في زمن الجاهلية، اللي على أثرها أيضا تم التأكيد على تحريم الدم والميتة ولحم الخنزير. طيب، في هذه الموارد لا يجوز. أما الآن يمكن أن يستفاد من الدم في عمليات نقل الدم، وهي من أعظم المنافع، والعقلاء يعتبرون هذه منفعة عظمى، وهي أيضا لا مانع منها. أن واحد يبيع مقدار من دمه مثلا، مقدار من دم حيوان يملكه، إلى شخص آخر، إذا قرب وجود منفعة عقلائية محللة فلا مانع ذلك. يبيع دمه على شخص آخر يقول لي أنت تحتاج إلى الدم وأنا ما عندي مانع، بس بشرط أن تعطيني في مقابل هذا مثلا 30 سيسي، تعطيني هالقد فلوس، ما في مانع في هذه الجهة. بيع الدم للتزريق ولنقله إلى المحتاج لا مانع منه من هذه الجهة، من جهة النجاة. من جهات أخرى لا نبحث نحن، مثلا العذرة، عذرة الإنسان عند القدامى، الرأي المشهور عدم الجواز في البيع. طيب لما ورد في الحديث ثمن العذرة سحت، وإن كان هناك حديث آخر لا بأس ببيع العذرة، وجمع علماؤنا بينهما بحمل المنع على عذرة الإنسان وبحمل الجواز على الحيوانات مكان النجسة. أكو فيه منفعة عقلائية محللة في بعض أنواعه، مثل كلب الصيد، أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. هذا الكلب الصيود لما يطلق يغرى بعد بسملة المغري والصائد، ويصطاد إلى الغزال، يصطاد إلى كذا، إله قيمة وإله منفعة مهمة جدا، وهي منفعة عقلائية محللة تبرر وتجوز أن يباع مثلا هذا الكلب مع أنه نجس العين فيستثنى من هذا المنع. فالحاصل أن ما كان من الأشياء يعتبر نجسا من الأعيان النجسة، الحكم الأولي فيه المشهور أنه لا يجوز الاكتساب به، استثني موارد مختلفة يحكمها ضابط واحد، وهو أن يكون في ذلك الشيء النجس، العين النجسة، أن يكون هناك منفعة عقلائية محللة. إذا صار هالشكل يجوز. هذا عنوان آخر مما يحرم التكسب به. عنوان ثالث وننهي به حديثنا، أن مما يحرم التكسب به الأشياء التي لا مالية لها، ما إلها مالية، إما عقلاء ما إلها مالية، وإما شرعا ما إلها مالية، اللي يدخل تحت القسم السابق. كما ذكرنا ليش الناس تحت القسم السابق، كما ذكرنا ليش الناس عادة يشترون الأشياء، ليش مثلا هذا الكاس يساوي فرضا ريال واحد، بينما هذه السماعة تساوي فرضا 50 ريال، وتلك الساعة تساوي 20 ريال، والسيارة تساوي 20,000 ريال، وهكذا. لماذا؟ تبعا للمنافع التي توفرها هذه الأشياء بالنسبة للإنسان. هاي المنافع، هاي الحاجات التي تؤمنها الأدوات لنوع الإنسان تكسبها مالية، تكسبها قيمة، تكسبها قدرا، وعلى هالأساس تتفاوت. ما تتفاوت بالحجم، قد تشوف لك فد شيء كوم تبن يصير طابقين،
كم كذا مطابقين تقول لك كم هذا سعره؟ يقول لك 500 ريال تساومه تشتري منه 300 ريال. وتاخذ لك فتاعة صغيرة مثلا لكن قيمتها 1000 ريال. هاي وين من حيث الحجم وتلك وين؟ فمو المشكلة ليست في جهة الحجم، وإن كان الحجم دخيلا في بعض الأحيان، الصغر يعطي قيمة في بعض السلع والضخامة تعطي قيمة في بعض السلع الأخرى، لكن الغالب أن قيمة الشيء بمنفعته وما يقدمه من خدمة للإنسان من جهة، تتدخل فيه ظروف أخرى مثل ما صرف فيه من جهد من إتقان من صنعة حتى وصل إلى هذا الشكل. هذا يدخل فيه أيضا، مو فقط مجرد، وإلا هذا الكاس قد يكون سعر ريال واحد وكاس آخر مما أدري البلور الرقيق الدقيق الصنعة يكون 10 أضعاف أو 20 ضعف لهذا السعر. ما كان فيه من الأشياء مالية قيمة، الشارع يقول ما يخالف، تعامل على أساسه وأعطي المال بإزائه. بعض الأشياء ما إلها مالية، ليس لها قيمة، لا تسوى شيئا، الدخول في معاملة فيها يعتبر نوع من العبث والسفه وأكل المال بالباطل وهو كسب محرم. هذا نتعرض إلى إن شاء الله في بعض الأيام القادمة بحسب المناسبة. الدنيا كلها سوق في الواقع. ينقل أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي المعروف اللي يمدح بأعماله سيد الرضي رضوان الله تعالى عليه يقول: يا ابن عبد العزيز، لو بكت العين فتى من أمية لبكيتك. قام بعدد من الأعمال وتذكر له فتشكر. من جملة ما ينقلون في أحواله أنه جاء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله ونادى مناديه: أيها الناس، من كانت له مظلمة فليقم. أي واحد اللي عنده مظلمة خلي يقوم يحكيها. ينقلون أن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه كما ينقل صاحب كتاب مناقب قال أبي طالب قام إليه ولم يذكر شيئا عن مظالمه التي لحقت بأهل البيت، وإن كان نفس عمر بن عبد العزيز على أثر كلام الإمام الباقر عليه السلام رد فدكا. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قام وجلل عمر بن عبد العزيز كلام في غاية الموعظة والمتانة والتأثير. قال له: يا عمر، إنما الدنيا سوق من الأسواق. هاي الدنيا كلها، مو فقط احنا نحكي بيع وشراء، هذا حلال وهذا حرام، لا، كل الدنيا لازم يفكر الإنسان أن الدنيا كلها سوق. شوف أنت شو تبيع فيها وشنو تشتري، رابح لو خاسر. يا عمر، إنما الدنيا سوق من الأسواق، ربح فيها قوم ببيعهم وخسر فيها آخرون، فلما ذهبوا عنها الأوائل، فلما ذهبوا عنها ذهبوا عنها غير ملومين، وذهب هؤلاء بملامتهم إلى عذاب الله. تجارة هي
تجارة في كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول: صبروا أياما قليلة أعقبتهم راحة طويلة، تجارة رابحة يسرها لهم ربهم. وفعلا هي تجارة. واحد يقول لك أنا أشتري منك شيء ب10، أعطيني ريال أعطيك 10، هاي تجارة رابحة لو مو تجارة رابحة؟ لا شك في ذلك. يقول لك أكثر من هذا، أعطيني شيء أعطيك 700، هذا فد شيء فوق الخيال. يعني الآن أي تاجر إذا يفكر بالتجارة أقصى ما يوصل إلى ذهنه يقول إذا ربحت ضعف، يعني خليت ريال وربحت ريال آخر، فهذا أقصى نوع من أنواع التجارة المحللة. هذا يجي يقول لك لا، أعطيني واحد أعطيك 7، أعطيني واحد أعطيك 10، أعطيني واحد أعطيك 700، أعطيني واحد أعطيك شيء لا حدود له، احسب وتعب. والله يضاعف لمن يشاء، فقد وقع أجره على الله. هذا بعد ما يحسد أنه من جاء بالحسنة له 10 أمثالها، أو مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، وإنما يقول لا، فقد وقع أجره على الله، الله هو اللي يعطي. شوف بعد الله شقد يعطي من كما يليق بكرمك يا رب في هذه الليالي. في الدعاء نحن ننادي الله: إلهي مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك. كل واحد ينفق مما عنده، احنا ما عندنا غير النقص وغير التقصير وغير العجز وغير البخل. وعندك يا رب عندك العطف والحنان والمنة والكرم، وأنت أرحم الراحمين، فلا تحرمنا من عطائك في هذه الليالي المباركات. خلينا في هذه السوق نربح آخر الأمر. احنا قاعدين نتعامل يوميا، نتعامل مع الله سبحانه وتعالى. هنيئا لمن خرج من هذه السوق غير ملوم، هنيئا لمن خرج من هذه السوق يقولون رحمة الله عليه فلان، خسوا ما خسر شيء. أمير المؤمنين يقول: ما ضر إخواني الذين كانوا معنا بقسطين، شنو خسران؟ أين عمار؟ وأين ابن التيهان؟ وأين ذو الشهادتين؟ وأين فلان وأين فلان ممن أبرد برؤوسهم إلى الفجر، فارقوا هذه الدنيا، راحت عنهم أيام التعب والنكد والكدر، وراحوا خفيفين المؤونة أنقياء الليل مترحما عليهم. الواحد إذا ذكرهم يذكرهم بخير، وهناك تتلقاهم الملائكة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من عطائه، نسأل الله أن يكرمنا بما عنده. والله خسارة 71 سنة من هالحياة يتعب ويكدح ويركض ويجري ويصعد وينزل، وتأليها آخر الأمر: لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. أعوذ بالله، أعوذ بالله. هنيئا لمن باع واشترى في هذه الدنيا حسنا وخيرا وأنتج حسنا وخيرا، وذهب من هذه الدنيا بأبل من شروا لقاء حسين. شلون شريت؟ والله تسوى. شلون شريت؟ ساعة ساعة زمان.
ما بيننا ذاك يقول إلى برير ابن خبير ما بيننا وبين الجنة وعناق الحور العين إلا أن نميل عليهم بأسيافنا ويميلون علينا بأسيافهم فنعانق الحور العين وندخل الجنة. نبي من شرى ولقاء حسين بفراق النفوس والأرواح وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والنايب الوقفة الأشباح فوقوه بيض الضباب النحور البيض والنبل بالوجوه الصباحي أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدا يا وفي من الطفوف أضاحي لست أنسى لست أنسى يا من بعدهم طود عز وأعاديه مثل سيل المطاح وقف على مصارعهم مؤذنا تارة ينادي وأخرى يستغيث وثالث يناديهم بأسمائهم إلى أن قال كلمته الأخير أحبائي لو غير الحمام أحبائي لو غير الحمام صابكم عتبته ولكن ما على الموت. صور نفسك إذا فاقد واحد عزيز لحظة الوقوف على جنازته وهي موقف صعب هذا. إذا أنت تقف على واحد وما تتحمل شلون على 70 واحد تقف على جنائزهم ومصارعهم. فعتبت ولكن ما على الماي ما اعتبوا إلى الله أشكو لا إلى الناس أشتكي أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهب ينصار دين الله يا فرسان الميادين يا أهل الحمية الخيل وصلت للصواوي ناديت حتى دمعتي بالخد ساليت ظليت وحدي والعداية علي استدارت ومنكم محبتكم عني المظلوم حالي لا يا الأحبة اللي حجبكم غايل البيت وحسينا ويا احباب ما من ذاب عن مهجة الزهراء الاجساد قامت تضطر يا يد من على الغبره
صاحت بدالك من ربيح سبعين مرة امر علينا للحريب نقوم يا حسين.
نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك يا كريم. صل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.